أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. في ثيتا ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم. فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. الإنجاب: منذ بدء الخليقة وتواجد الإنسان على الأرض أجمعت كافة الأديان السماوية أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ثم للتعايش والإنجاب والتكاثر على الأرض. ولو ألقينا نظرة على الماضي نجد أن التركيز فيه كان على المرأة باعتبارها المسؤولة عن الإنجاب أولا وآخرا. ثم أتى التطور العلمي والنهضة الحضارية الحديثة أثبتت أن لكل من المرأة والرجل مشاكل صحية معينة تعيق الرجل تعيق أو تؤخر عملية الإنجاب. سنتحدث في لقائنا اليوم عن الإنجاب ومشكلاته والسلوكيات التي من الممكن أن تؤثر على هذه العملية مع الدكتور بندر كتبي، التخصص الدقيق تأخر الإنجاب والغدد التناسلية النسائية، الكلية الملكية الكندية للجراحين جامعة مونتريال في كندا. التخصص الدقيق في تأخر الإنجاب من جامعة باريس 5 في فرنسا. البورد العربي والأردني في أمراض النساء والولادة. فأهلا بك دكتور، أمسيك والمستمعين بكل خير.
أهلا وسهلا، مساكم الله بالنور.
يا أهلا وسهلا. طيب نبدأ
شرف
بالمحاور.
ونشكركم للفرصة.
الله يسعدك
تفضل.
وشرفتنا ونورتنا دكتور. طيب نبدأ بالمحاور دكتور. في البداية حابين تعرفنا عن تخصصك، ما هو، ما طبيعة العمل والدراسة؟ تفضل.
طيب، هو تخصص فرعي من أمراض النساء والولادة، أو تخصص دقيق كما تسمى. في 4 تخصصات دقيقة الواحد ممكن ياخذها بعد ما يخلص زمالة أمراض النساء والولادة. الزمالة والبورد 5 سنوات من التدريب المقنن، عادة تتحكم فيها منظمة محلية، مثلا في السعودية البورد السعودي، على مستوى العالم العربي البورد العربي، والدول المجاورة مثل الأردن اللي أنا رحت أخذت شهادتهم البورد الأردني. بعد كده تكون عندك فرصة انك تختار، اذا الله يوفقك ويستر لك، الحمد لله توفقت مرتين، تخصص دقيق في اورام نسائية للسرطانات والاورام النسائية، في مسالك بولية نسائية، قرابة مشاكل التبول، في طب الام والجنين والحمل الحرج، وتخصصي اللي انا يسر الله لي سبحانه وتعالى يسمى الغدد الصماء التناسلية وتأخر الانجاب. مشهور جدا عندنا، كثير من الزملاء عرفا يسموه العقم واطفال الانابيب. طبعا اسم قاصر جدا، وفي نفس الوقت انا لا اكرهه، ما احب كلمه عقم، لانه العقم نهائي. اذا كانت الشغله عقم فان وظيفتنا انتهت. الاسم الصحيح باللغه الانجليزيه gynecologic reproductive endocrinology and infertility، غدد طب او علم الغدد الصماء التناسليه النسائيه وتاخر الانجاب او قله الخصوبه. فكرة للمجتمع وللناس انه يختص باطفال الانابيب وتاخر الحمل فقط، هو جزء كبير فعلا منه 50% 40%، ولكن لا يقتصر على ذلك. اي مشكلة هرمونية لدى الانثى عندنا، بلوغ مبكر، بلوغ متاخر، عدم انتظام الدورة، الام الدورة، سن اليأس المبكر او سن انقطاع الدورة المبكر. طبعا نكره كلمة يأس برضو، حتى في السيدات الاكبر سنا نسميها سن النضوج. ونصيب الأسد فعلا لمشاكل تأخر الإنجاب اللي إن شاء الله حتكون موضوعنا اليوم. عادة فترة التدريب 2 سنين، يكون فيها عمليات جراحية المختصة بالنساء والولادة بتأخر الإنجاب، مناظير البطن، مناظير الرحم، وطبعا عمليات اللي هي تسمى أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري. الدكتور يتعلم ويتدرب على سحب البويضات وإرجاع الأجنة. جزء كبير نظري لا بأس به، لأنه لازم يكون عنده دراية كاملة بجميع ما يتعلق بالهرمونات سواء نسائية أو غيرها. ذكورية نتعامل مع الذكر إلى حد كبير، ولكن لا نصل لمرحلة العلاج. عند التشخيص نحول لدكتور تخصص دقيق ذكورة. أغلب البرامج التدريبية لها شهادات واختبارات، فالحمد لله أنا عملتها في فرنسا ورجعت عملتها مرة تانية في كندا. ونتمنى ان الناس يتعرفوا على التخصص ده مظبوط، لانه للاسف كتير اتجهوا لاخصائيات في المستوصفات والنتيجة اللي يقرأ كتاباتي في تويتر يشوف النتيجة إيش. تفضل أخويا يزيد،
فعلا فعلا،
هي هذه
وراح
كفاية
نتناول
تعريف
هذا
كافي كذا.
المحور بإذن الله دكتور، اللي هو الطبيب المختص ومن هو الطبيب الذي ممكن يفيد في هذه الحالات. طيب نبدأ دكتور في أول محور، وهو في الغالب أهم محور، أسباب تأخر الإنجاب، أو خلينا نقول وش الحالات اللي يصير فيها تأخر إنجاب وسببها. تفضل.
يزيد تفضل. ده موضوع بيعطى في محاضرة تقريبا ساعتين لوحده، فنحاول نختصره بشكل مبسط قدر الإمكان. أول نقطة نتكلم فيها إيش يعني تأخر إنجاب، متى نقول أتأخروا في الإنجاب ومتى يحتاجوا يبحثوا عن حل. أول نقطة اللي يتمحور عنها الموضوع عمر الزوجة، لأن عمر الزوجة مهم جدا، هنتكلم عنه بعد شوية في المحاور الأخرى في ده المحور. ولكن أول تعريف لها، تأخر الإنجاب هو عدم حدوث حمل مع علاقة زوجية منتظمة لفترة معينة. ومتى نبحث عن حل؟ الفترة اللي نتوقع فيها حمل هي سنة، 12 شهر من المحاولة المستمرة، علاقة زوجية مستمرة، وما يحصل حمل. العلاقة الزوجية المستمرة يعني مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، أو أبسط من كده كل 2 أو 3 أيام. إذا توفرت الشرطين دي، علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة وما حصل حمل، نسميها تأخر إنجاب. التعريف القديم جدا بيقول شيئين، إنه فرصة الحمل الشهرية، لأنه كل شهر مع كل دورة شهرية الأنثى بتجهز بويضة بحيث الزوج يخصبها. إذا الدورة منتظمة يعني جهزت في سنة تقريبا 12 بويضة، لم تتخصب أي واحدة، في مشكلة. النسبة العامة جدا للتخصيب شهريا 15 إلى 20%، هذه نقطة مهمة جدا. أزواج كثير يتزوجوا يقولوا نبقى نحمل، شهر شهرين 3 ما حملوا، يدخلوا في قلق شديد وضغوط الأهل، ويضطروا يسووا أو يروحوا لأماكن خاطئة، تحاليل كثير بدون داعي، وينكدوا على نفسهم وهم زي ما يقولوا في قلب العافية ما عندهم أي مشكلة. فأول شيء السنة. طب هل السنة للجميع؟ يقول لك لا، إذا كان عمر الزوجة أقل من 35 سنة تعتبر في السن الأكثر شبابا، وما يحتاج تشوف سبب إلا لما تعدي سنة كاملة. إذا كان عمرها فوق 35 لا، ننتظر 6 أشهر فقط، بحيث لو كان في مشكلة تفاديها أسهل كل ما السيدة أصغر. ففوق 35 6 شهور، تحت 35 سنة. طيب هذا تعريف أو شرح عن تأخر الإنجاب ومتى نروح للشخص المختص. نروح لمين؟ لاستشاري تخصص دقيق، هذه النقطة اللي دائما نكتب عنها، التخصص العام الأخصائي حتى استشاري النساء الولادة ما هو الشخص المناسب. أسباب أو الأشياء اللي تسبب تأخر الإنجاب، توزيعها العام والبسيط جدا نقدر نقسمها إلى 4 أرباع، 25% كل ربع، كل سبب أو كل مجموعة أسباب. ربعهم من الزوجة لوحدها، أو حتى أقل، في ناس بيقول لك خمسهم من الزوجة 20%، خمسهم من الزوج هذه 20% تانية صارت 40. 40% مشتركة، اللي هي أكثر الأحيان يكون المشكلة من الاثنين، ما تكون مشكلة من شخص واحد ونظلم الزوجة إنه هي السبب، لا، ولا نظلم الزوج إنه هو السبب، لا، الغالبية يكون في إيش؟ شيء بينهم الاثنين، والباقي مجهول. جميع التحاليل والفحوصات الممكنة تقول إنه ما في سبب، فيسموها unexplained infertility، تأخر إنجاب غير مفسر. لو نبغى نفصلها نقدر نتكلم بداية على الرجل، لأنه أسهل شيء. تقييم الرجل ومعرفة إذا كان السبب في تأخر الإنجاب سهل جدا جدا جدا، تحليل واحد فقط، تحليل السائل المنوي يكفينا. إذا تحليل السائل المنوي سليم، الرجل سليم، انتهينا، نقدر ننساه بسهولة شديدة، ما في أي تعقيد، ما في تحاليل كثير، ما في فحوصات كثير. إذا التحليل غير سليم طبعا على طول التشخيص يكون إلى حد ما واضح، نسميه ميل فاكتور أو عنصر رجالي أو ذكوري. نقاط بسيطة على تحليل السائل المنوي مهمة جدا للناس كثير ما يعرفوها، إنه مش أي مختبر، ليس أي مختبر أو مركز أو مستشفى يعمل تحليل سائل منوي. كثير جدا بتجيني تحاليل، أنا عملت التحليل في المستوصف اللي جنب البيت، التحليل ما له أي قيمة، الأرقام المكتوبة فيه غالبا كلها خطأ، لأنه تحليل السائل المنوي ما ينعمل بكمبيوتر، ما هو جهاز أمشي فيه العينة وتطلع لي النتيجة زي تحاليل الدم وتحاليل الهرمونات، لا، تحليل السائل المنوي ينعمل بالعين تحت الميكروسكوب تحت المجهر، وما يسويه غير فني مختص به، لا يعمل أي شيء آخر. تحاليل السائل المنوي فيها 4 مجموعات أو 4 تشخيصات ممكنة، 1 أو 2 أو 3 كلها أو التشخيص الرابع. نعلق على تركيز السائل المنوي، يحتاج يكون رقم معين لكل ملي اللي هو تقريبا 16 مليون أو أكثر نطفة منوية. الحركة التقدمية، لازم النطف تكون قادرة على السباحة، أنت كرامة، من المهبل حيث تترك الهدية إلى قناة فالوب حيث يحصل التخصيب. إذا النطف فيها مشكلة في الحركة ما استفدنا لو كان عنده مئات الملايين. والقيمة الثالثة نقيمها في التحليل يسموها التشوهات. النطف لازم يكون شكلها زي القارب، انسيابي، لازم الرقبة اللي فيها مصدر الطاقة يكون طويلة بشكل كافي وجميلة. والديل سبحان الخالق له تشكيلة معينة، تركيب معين، عشان الديل ده يتحرك زي الموتور، بمجرد ما تنزل النطفة المنوية في المهبل وتمشي تسبح بمعجزة في كل حمل حتى تصل إلى قناة فالوب تخصب البويضة. وهذه الـ3 الاحتمالات ممكن أي واحد يكون فيهم قليل أو فيه مشاكل، أو 2 أو الـ3 كلها بعدة مستويات مختلفة، كل مستوى قد يؤثر على خصوبة الرجل. المشكلة الرابعة إنه يكون صفر، لا يوجد شيء في السائل المنوي، مو قليل وليس حركة تقدمية قليلة ولكن صفر. ده طبعا له تقسيمة أخرى، إذا كان انسداد في قناة السائل المنوي من الخصية وأنتم بكرامة إلى مخرجها في العضو الذكري، أو تكون فشل في الخصية أو فشل في الغدة النخامية، يعني في عدة مستويات لحالات الصفر، ونفس المستويات تقريبا ما عدا الانسداد قد تؤثر على جودة السائل المنوي. في أشياء وراثية أو خلقية زي متلازمة كالمان، الغدة النخامية في المخ ما تشتغل، طبعا لها أشكال معينة، والرجل يظهر بمظهر معين ما يبلغ، وما تظهر في علامات الذكورة، كلام كثير جدا في الرجل محتاج نص ساعة لوحده، فنختصره
نعم جميل.
إنه الرجل تكون في السائل المنوي في الخصية أو في المخ. المرأة موضوعها مختلف تماما، المرأة موضوعها أكثر تعقيدا، ولذلك الدراسة تركز عليها بنسبة كبيرة جدا. أسباب تأخر الإنجاب في المرأة قد تكون بسبب الأعضاء، يعني مثلا التصاقات في تجويف الرحم، تكون ولدت وبقي شيء من المشيمة وسووا لها كحت أو تنظيف وكحتوه بزيادة وصارت التصاقات، ممكن يكون جاها التهاب أو عملية يوم من الأيام وانسدت قنوات فالوب، فما في مكان لوصول النطف إنها تلقح البويضة. ممكن تكون زي الرجل مشكلة في الغدة النخامية في المخ، ممكن تكون زي الرجل مشكلة في المبيضين ومخزون المبيضين، وهذه لها نصيب الأسد من مشاكل الأنثى الإباضة. من باب إعجاز الخلق، الله سبحانه وتعالى خلق الرجل ماكينة، مصنع يبدأ في تصنيع النطف من البلوغ وحتى الوفاة. الرجل السليم ممكن ينتج مئات المليارات أو آلاف المليارات من النطف خلال حياته، وممكن لو صحته ممتازة يكون قادر على الإنجاب إلى سن 70 أو 80 أو 90. المرأة عكسه تماما، المرأة لها آلية مختلفة في إنتاج البويضات، بويضة شهرية تتأثر بعوامل كثيرة جدا جدا، الوزن، هرمونات، وأسوأ شيء ممكن يصير اللي هو انعدام المخزون. ده يبغى له موضوع يعني مختلف تماما وطويل. فالملخص إنه الرجل أسبابه محدودة، المرأة أسبابها أكثر كثير جدا على عدة مستويات، أغلبها لها حلول. الشيئين الوحيد اللي ما لها حلول في المشاكل اللي هي انعدام المخزون والفشل الكامل للخصية. أخي يزيد، هل ترى أن ذلك يكفي؟ لو تركتني حكمل ساعة كمان.
لا لا، كافي كافي جدا دكتور، وبعض النقاط يحتاج لها توضيح قليلا، راح تكون في المحاور القادمة أصلا،
ممتاز.
فنجم. جميل. طيب دكتور، تأخر الدورة الشهرية هل يعد سببا أو مشكلة في الإنجاب أم لا؟
أكيد طبعا. أول
كيف؟
شيء في الإجابة للسؤال ده نتكلم أو نعيد بعض النقاط اللي قلتها عن تفصيل الدورة الشهرية. بما إنها شهرية الله سبحانه وتعالى خلقها ورتبها في بني آدم، لأنه بقية المخلوقات الثدييات بالذات لها آلية مختلفة في إنتاج البويضات لتخصب من الرجل. في بني آدم ما لها موسم، تحصل كل شهر، تم تصميم الجهاز التناسلي الأنثوي مع هرمونات الغدة النخامية في المخ إنها تكون سايكليك، دورية أو شهرية، تنتج المرأة بويضة واحدة في الشهر قابلة للتخصيب من الزوج. إذا حصل أي شيء يخل في هذه الآلية، طبعا إذا لم تنتج بويضة ما في شيء يخصب الرجل، فنسبة الحمل صارت إيش؟ صفر. فأول سؤال، إيش يعني دورة شهرية منتظمة؟ ليس بالضرورة كل شهر، ليس بالضرورة كل 30 يوم، نعتبرها إلى حد كبير منتظمة إذا كانت على الأقل 9 مرات في الشهر، لا تؤثر إلا بشكل عام على الإنجاب. ما نقول إن الدورة غير منتظمة وقلة إنجاب، أقل من 9 مرات في السنة نقول إنها أثرت على الإنجاب. فعشان ما نطول إلا إذا أخي الفاضل يزيد قال لي طول،
أبدا أبدا
الإجابة
أبدا، مساحتك دكتور، إن شفت هذه المعلومات كافية من وجهة نظرك فهي فعلا كافية.
والله ممكن نزيد للناس المهتمين بالموضوع والدورة الشهرية، لأنه هذه أسئلة كثيرة جدا في العيادة وفي الجامعة ومع الطلاب وفي الخاص حق تويتر،
نعم
أسئلة كثيرة جدا، دورتي منتظمة ولا لا، دورتي منتظمة ولا لا. في نقطة مهمة، إنه في أو عدة نقاط مهمة. نقطة منهم إنه الدورة الشهرية للمرأة حتى لو كانت سليمة وفي قمة صحتها وخصوبتها تتأثر انتظامها بعوامل كثيرة جدا جدا جدا.
هل ممكن دكتور تكون
العصبية،
هذه العوامل سلوكيات؟
يس،
يعني
هو
قوة
ده
المرأة بالتالي تأثر سلبا على الدورة الشهرية؟
سبقتني، مو بس سلوكيات، في أشياء يعني مختلفة جدا. هذه مهمة في للأخوات اللي يقولوا لي يا دكتور دورتي قدمت يومين، أخرت يومين، الشهر ده لأول مرة جات بدري أسبوع، متأخر أسبوع. فالإجابة إحنا نبحث عن الأسباب الكبيرة المرضية، ولكن الدورة تتأثر بشكل كبير جدا بأشياء كثيرة، أهمها تقريبا الوزن. كل ما زاد الوزن كل ما لخبطت الدورة، ما تنقص أو تختفي الدورة بنقص الوزن النحافة إلا لما تكون نحافة شديدة جدا، نسبة الدهن في الجسم أقل من 4 أو 5%، زي الرياضيات اللي يلعبوا سبورتس، مش الرياضيات الحساب، السبورتس ويمن، السيدات اللي يلعبوا رياضة، أو النحيفات جدا جدا جدا. غير كده الوزن أكبر عدو للدورة الشهرية. المزاج، العصبية، ضغوط العمل، الاكتئاب، أشياء كثير، الإرهاق، أي مرض، كل ده ممكن يأثر على الدورة بشكل غير مهم. أكبر سببين مرضية أو تسبب مشاكل في الحمل، واحد منهم منتشر جدا جدا جدا، متلازمة التكيس المبايض، والطرف الآخر من المعادلة النقص الحاد في المخزون. واحد منهم منتشر وسهل، وواحد منهم نادر وصعب. المشكلة عادة في التشخيص ومين يشخصهم عشان يتعامل مع المشكلة.
فعلا
فيكفي هذا المحور،
نعم،
لأنه
وراح
كل واحدة
نتناول
يبغى
موضوع
لها ساعة.
محور متلازمة تكيس المبايض هذه، وأيضا طب من هو الطبيب المختص. طيب دكتور، ما هي نسبة الحمل الطبيعية لكل دورة شهرية؟ هل في نسبة معينة نقول إنه هذه النسبة إن توفرت فهي طبيعية وإن زادت فهي غير طبيعية؟
هي ما تزيد إنما قد تنقص. النسبة دي أغلب الأبحاث اللي مكتوبة عليها قديمة جدا وما حد عادها تاني، لأن لسبب ما اعتبروها الكثير من المسلمات. النسبة اللي درسناها من أيام ما كنت طالب طب واللي بدرسها للطلاب في الكلية الآن بيقولوا 15% كل شهر لكل دورة شهرية عند انتظام الدورة. ال 15% دي رقم عام جدا، مكتوب في أغلب المراجع القديمة، الأبحاث بعدها توصل لسنة أحدثها تقريبا 1985، نتكلم عن أرقام قديمة جدا، ما شفت شيء أجد من كده. من سن 18 سنة إلى سن 44 سنة. طبعا هتقول لي معقول؟ أقول لك هي بشكل عام كل ما كانت السيدة أصغر سنا خصوبتها أعلى. فالسيدة أم 18 19 20 سنة قد تصل إلى 25 30%. السيدة اللي في الأربعينات قد تنخفض إلى 4 5%.
جميل،
المتوسط هو ال 15.
نعم جميل. طب دكتور، بما أنك ذكرت موضوع السن، سؤال يعني منتشر وشائع جدا في المجتمع، هل تستطيع المرأة الحمل بعد سن 40؟
تستطيع، نعم، ما دام في دورة شهرية منتظمة بدون أدوية تنزلها، لأنه في أدوية كثير إجبارا زي ما قلنا عن الحمل حننزل الدورة، في هرمونات معينة البروجستيرون ينزل الدورة، إذا دورتها تنزل طبيعي فنعم يمكن حدوث الحمل. السؤال هو كم النسبة؟ هل هي زيها زي السيدة الشابة 22 سنة؟ بكل تأكيد لا، قد تحمل إلى 49. نسبة الحمل أقل كثيرا، نسبة المشاكل والمضاعفات في الحمل أكثر كثيرا، نسبة المتلازمات زي متلازمة دون، نسبة الإجهاض، كل المشاكل تزيد مع العمر، ولكن ما زال الحمل ممكن ما دامت هناك دورة شهرية.
جميل
فطبعا
جدا.
النصيحة العامة، إلا ناوية تجيب عيال إذا تقدر تخلف، كل ما كانت أصغر سنا كل ما كان أحسن. الاتجاه الجديد اللي يقولوا خلفي بعدين، بنشوف آثاره في العيادة لما تجينا بصعوبات الحمل. فالنصيحة دائما الأولوية للشيء اللي ما يتعوض، اللي ناوي يجيب أطفال يجيبهم بدري، لأنه أسهل كثير جدا.
هذه نصيحة من الدكتور بندر، طبعا اجتماعية بعيدا عن الطب قليلا.
لا،
شكرا لك دكتور.
طبية جدا، من صميم تخصصي. المرأة
نعم.
تفقد خصوبتها مع العمر.
طيب دكتور، تكلمنا عن هل ممكن من المرأة أن تحمل بعد سن 40؟ قلنا نعم دام في دورة شهرية منتظمة. طيب دكتور، ما الذي يؤثر على مخزون المبايض لدى السيدات؟
طيب خلينا نتكلم شوية باختصار عن مخزون المبيض. هذا الشيء بعيده في العيادة تقريبا 10 مرات في اليوم لكل السيدات،
الله يكون في عونك.
لأنه فعلا ما عندهم فكرة عن آلية مهمة جدا جدا جدا، في مش وليس فقط في حياتهم أو في احتمالات أنهم يكونوا أم أو أمهات، ولكن لكامل الأنوثة والصحة العامة. أول نقطة، إنه عكس الرجل اللي بينتج مئات المليارات من النطف إذا كان صحيح، المرأة تتكون جميع بويضاتها وهي جنين في بطن أمها، وتبدأ بمجرد انتهاء تكوينها في خسارتهم. ليش بتخسرهم؟ لأن البويضات لا تتجدد ولا تنقسم. ودائما لما أشرح في الطلاب للطلاب في الكلية بقول لهم تخيلوها كأنها كيلو تفاح في الثلاجة. طيب، فمخزون المبيض، البنت تولد من بطن أمها عندها عدد محدود، زي ما قلنا مثل التفاح في الثلاجة، لما يبدأ يقبل حنرمي الخربان. الجسم بيدمر البويضات اللي بدأت تخرب مع الوقت عشان يترك السليمة، بس ينتج منها طفل سليم لما تلقح من الزوج. البنت بمجرد خروجها الرقم المقبول تقديريا في أبحاث محترمة 400,000 بويضة تدخل بها الدنيا، ده رصيدها اللي ما حيزيد حينقص. بس على ما توصل سن البلوغ وتبدأ الدورة تيجي وتستخدمها، حيكون عندها 300,000 تقريبا، تفقد الربع. على بال ما توصل سن 30 سنة تكون فقدت 70 إلى 90%، بحيث يبقى لها 30 إلى 70,000 تقريبا، كلها أرقام تقريبية. لما توصل بداية الأربعينات الباقي من 1,000 لـ5,000 لـ7,000، وبعضهم يقولوا 10,000، وتنتهي الدورة الشهرية لما تخلص البويضات، تقطع وتدخل في سن انقطاع الدورة أو سن النضج، النضج بيسموه. فالسؤال اللي قال إيش اللي يأثر على سرعة التناقص؟ المفروض تكفيها لل45 50 55. والسؤال اللي دائما يجينا في العيادة، يعني اليوم مثلا شفت 4 في الصباح وأمس شفت 5 أو 6، كلهم بنات شباب في الثلاثينات، مخزونهم جدا منخفض. فالإجابة دائما 50% مجهولة السبب، هنتكلم على الاحتمالات تبعتها بعد شوية، وال50% الباقي توزع كالتالي: في جزئية متلازمات وراثية زي منها فراجايل اكس، ما اعرف ترجمتها بالعربي، شيء نادر جدا جدا، يعني يمكن لو واحد شافه مرة في السنة حتكون، او شخصه مرة في السنة حيكون معجزة. في ناس عندهم الله يكفينا الشر سرطانات، والعلاج الكيماوي والإشعاعي بيدمر مخزون المبيض، وبالمناسبة الولد برضه لو جاله حيدمر قدرة الخصية على إنتاج النطف الكيماوي والإشعاعي. ممكن تكون جاها كيس مثلا فوق المبيض، والجراح استسهل الموضوع وشال المبيض بدل ما يقشر الكيس ويحافظ عليه. في ناس عندهم أجسام مضادة أنتي بوديز ضد الغدد الصماء في الجسم، بتهاجم الغدد الصماء بشكل عام، ومن ضمنها المبيضين تدمر البويضات. هذه الأسباب المعروفة، الأسباب المجهولة اللي تدخل تحت الغير معروف بنقول منهم التدخين. التدخين مصيبة كبيرة بجميع أنواعه، سواء معسل، آفة العصر للأسف الشديد، البنات والأولاد 24 ساعة بيعسلوا في المقاهي. المعسل مدمر شديد للصحة العامة وللصحة التناسلية أو الخصوبة بشكل خاص، بالمؤكسدات والقطران بتدمر المبايض، مبايض حساسة جدا البويضات للأمور دي، وكذلك النطف. في أشياء ما نقدر نفسرها، في ناس يقولوا عوامل غذائية إنه غذائنا مصنع وغير طبيعي قد يكون سبب في انخفاض المخزون. في عوامل بيئية، ناس يقولوا عوادم السيارات، كأفكار غير مثبتة علميا. فتلاقي المسكينة أو بسبب غير معروف تجيك بانخفاض المخزون، وما يكون المشكلة إنه ما له حل، لا في طريقة لإيقاف تناقصه. يعني للدخن تبطل الدخان، أكل صحي، رياضة، بس ما في حل، اللي يروح ما عاد يرجع تاني. فهذه من الأسباب اللي نقول لهم حاولوا تخلفوا بدري، لأنه نفاجئ مفاجآت سيئة فوق التناقص حق العمر، تكون أسباب بيد الإنسان يقدر يتفاداها.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا نقول، هل من الممكن اختيار جنس الجنين قبل الحمل؟
نعم، ولكن بطريقة واحدة. أنا عندي عدة فيديوهات حطيتها في اليوتيوب وإنستغرام وفي التيك توك، بحاول أوصل الرسالة إنه لا توجد إلا طريقة واحدة فقط لضمان جنس المولود بإذن الله سبحانه وتعالى إذا حصل الحمل. في ناس كثير يقولوا ربنا اللي بيرزق الأولاد والبنات، طبعا بكل تأكيد ربنا اللي بيرزق، إحنا ما نقدر نعمل المستحيل. اللي نقدر نعمله إنه نعمل حقن مجهري أو ما يسمى أطفال أنابيب، وقبل ما نرجع الأجنة لرحم الأم ناخذ من كل جنين خزعة بايوبسي، نرسل الخلايا اللي أخذناها للمختبر وتيجي النتيجة، الجنين رقم واحد ولد، اثنين بنت، ثلاثة ولد، أربعة بنت، خمسة ولد، وهكذا. تبغوا أولاد، نرجع الأولاد لرحم الأم، وإذا حملت فهو بكل تأكيد 99.9% ولد. ولكن إذا الله أراد ما تحمل فهي بكل تأكيد لن تحمل ولو جربت 10 مرات.
جميل.
فالجزء اللي هو حب أتكلم عنه لو تسمح لي ثواني، في
أكيد
كثير
تفضل.
كثير بما إنه ذكر في المحاور الخزعبلات والخرافات، في خرافات كثيرة جدا عن مثلا وضعيات العلاقة الزوجية، وضعيات معينة تساعد على الحصول على ولد. في خزعبلات وخرافات عن أعشاب معينة الست تأخذها، أو أشياء أو أنتم بكرامة مهبلية توضع عشان تؤثر على قلوية وحمضية المهبل عشان تزيد نسبة الولد والبنت. في توقيت للدورة والإباضة، يشتروا مساكين أشرطة الإباضة ويحسبوا متى صارت، والعلاقة الزوجية بعد كذا أو قبل كذا ساعة. كله كلام فاضي وكلام غير علمي ولا توجد عليه أي أبحاث. ولما الطلاب يسألوني بقول لهم ده شخص طفشان قاعد على كاسة شاي بالنعناع بيخترع نظريات. وللأسف كتير بيبيعوا الطرق دي، يعني بعضهم يرسلوها مجانا كنصائح غير علمية، وبعضهم بيبيعوها بمبالغ جدا محترمة، والمسكينة تصدق وتجرب. ما تضر، المجاني ما يضر، ولكن ما حيجيها اللي تبغاها إلا يعني بالنسبة العادية تماما 50-50. النقطة الثانية اللي بحذر منها، بعض الزملاء وبعض المراكز تقول لك إنه في شيء اسمه التلقيح الصناعي مع ترجيح الجنس، إنهم يحطوا السائل المنوي في جهاز اسمه جهاز الطرد المركزي السنترفيوج، بحيث يفصل النصف المنوية الذكورية عن الأنثوية ويختاروا الذكورية ويحطوها. طبعا ده شيء مستحيل، مجرد نظرية غير مثبتة بأي شكل من الأشكال، مبنية على فكرة غير صحيحة. وقصة مضحكة مبكية، واحدة عندها 5 بنات أو 4 بنات، سوت العملية دي ودفعت مبلغ جدا محترم، وحملت ب3 توائم كلهم إيش؟
بنات.
شكرا. فقعدت تبكي. الطريقة الوحيدة هي الحقن المجهري مع اختيار جنس المولود، غير كذا أحسن لهم يتركوها ولا يتعبوا ويقولوا يا رب ارزقنا، إن شاء الله ربنا يرزقهم بدون أي تدخل وبدون أي حاجة تأثر على الموضوع.
بإذن الله، بإذن الله دكتور. طيب دكتور، بما أننا تكلمنا عن اختيار الجنس وقلت أن الطريقة المضمونة هي إما عن طريق الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب، صحيح؟
هي الحقن المجهري اسم آخر
طيب
لأطفال
جميل
الأنابيب.
جميل. طيب نحتاج تعرفنا دكتور ما هو الحقن المجهري بالأصل، وما الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه العملية؟
طيب سؤال جميل، وفعلا بشرحه في اليوم في العيادة كل يوم 4 5 مرات للسيدات قبل ما يبدأ الرحلة دي، رحلة طويلة أطول مما يتوقعون وأصعب مما يتوقعون. نبدأها بالفكرة الأساسية عشان نفهم شوية أكثر من العادة. أول شيء الاسم بذاته خاطئ، أطفال أنابيب، الموضوع ما في أنابيب إطلاقا إلا حدود 5 دقائق بالكثير. الاسم من 1978 أطلقوه في عنوان جريدة ولادة أول طفل أنبوب في العالم اللي اسمها لويس براون، وهم تركوا الاسم ده واتجهوا للاسم العلمي الأكثر صحة، وإحنا مسكنا فيه لنا 44 سنة ماسكين على أطفال أنابيب وما في شيء اسمه أطفال أنابيب. طب إيش هو الاسم الأصح أو الاسم الصحيح؟ بالإنجليزي يسموه in vitro fertilization. fertilization يعني تخصيب أو إخصاب، in vitro يعني خارج الجسم باللاتيني أعتقد، وعكسها in vivo داخل الجسم. يعني التخصيب عادة يحصل فين؟ في جسم الأم في قناة فالوب ان فيفو، ما نشوفه ولا ندري عنه. عندما يستحيل ذلك أو يكون صعب نلجأ لوسيلة أخرى اسمها الـ in vitro fertilization أو اختصارها الـ IVF، ترجمتها العربية المباشرة التخصيب خارج الجسم. يعني بدل ما نترك العملية دي تحصل داخل جسم الأم نخرج البويضات برا ونخصبها في المعمل بنطف الأب. أول جزئية في الموضوع إنه الأنثى البشرية بتطلع بويضة واحدة شهريا. هل الإجراءات الطبية الغالية جدا لاستخراجها محتاجة تخدير وغرفة عمليات ومعمل أجنة مجهز بالملايين على بويضة واحدة؟ قالوا طبعا ما يخارج معانا، ما هي مستاهلة، هنحتاج عدد كبير. عشان نفهم فكرة العدد لازم نرجع شوية لفكرة المخزون. مو قلنا البنت عندها مخزون في المبايض ثابت ينقص ولا يزيد، نعتبر ده رصيدها في البنك. الجزئية اللي تهمنا اللي هي بداية رحلة الحقن المجهري أو أطفال الأنابيب، وحنتكلم كلمة حقن مجهري من فين جات بعد شوي. تبدأ الرحلة مع بداية كل دورة شهرية، البويضة اللي تطلع معانا في النص تبدأ بمجموعة. زي ما الرجل اختيار أفضل، ودائما النكتة تقول كل واحد فينا أفضل نطفة من مئات الملايين من النطف هي اللي وصلت وخصبت. لما يقول لك لما تكون زعلان من نفسك وما أنت راضي عن نفسك اتذكر إنك كنت أفضل نطفة من ملايين، نضيف إليها كلمة إن كل واحد فينا كان أفضل بويضة من جهة الوالدة بس مو من الملايين، من المجموعة الشهرية. الآن المخزون حق كل بنت كل ما كان كبير في بداية الدورة الشهرية يصرف لها مصروف شهري. البويضة تكون في كيس يسمى الجريب، الكيس ده يفرز الهرمونات ويحميها ويديها الغذاء، وهو اللي يكبر وهو اللي نقيسه عشان نتأكد من الإباضة ومتى صارت وكيف الأمور. فباختصار بداية الدورة الشهرية المرأة تبدأ بعدد من البويضات داخل الجريبات تعتمد على مخزونها. إلا مخزونها عالي حتطلع كل شهر مصروف كثير، إلا مخزونها واطي باقي عدد قليل من البويضات في المبيضين حيكون تطلع مصروف أقل من باب الاقتصاد عشان يكفيها أطول فترة ممكنة. فتبدأ الرحلة حقتنا من بداية الدورة الشهرية. لما السيدة أقول لها خلاص قررنا العلاج وقررنا البروتوكول العلاجي اللي حنتبعه، يا ستي تعالي في بداية الدورة الشهرية نبدأ ننشطك. إيش يعني ننشط؟ اختيار البويضة الواحدة من مجموعة كيف يصير؟ مخ المرأة زي مخ الرجل في الغدة النخامية تفرز هرمون اسمه FSH أو Follicle Stimulating Hormone، الترجمة العربية المباشرة الهرمون المنشط أو المحفز لنمو الجريبات اللي هي الفوليكل، كيس البويضة اللي يحميها. عادة المخ يفرز كمية تكفي لجريبة واحدة فقط اللي تتم الإباضة، عشان كده مرارا وتكرارا نقول المرأة تنتج بويضة واحدة في الشهر بشكل طبيعي. طبعا في العملية حقتنا التخصيب الخارجي المكلفة جدا في أغلب الحالات، نبغى كل اللي جهزته السيدة في بداية الشهر، فنبدأ مع بداية الدورة الشهرية نديها هرمونات منشطة نفس الهرمون اللي يفرزه المخ بكميات كبيرة عن طريق الإبر تحت الجلد عادة، بحيث نكبر كل الجريبات الموجودة عشان نحصل على أكبر عدد ممكن من البويضات. فترة التنشيط إجابة السؤال قد تصل إلى 14 يوم في حد أقصى، أغلب الناس 10 إلى 12 يوم، فحتاخذ إبر يوميا لمدة 10 إلى 12 يوم، بعد أول 5 أيام أو أسبوع حسب البروتوكول، طبعا مو مجاله هنا في المساحة، حتلاقيها نجي نسوي لها سونار أو ألترا ساوند تصوير تلفزيوني نتابع نموها إذا كان كافي أم لا، عشان نرفع نسبة الهرمون أو نقللها ونتركها كما هي. لما توصل لحجم كافي اللي هو تقريبا 18 ملي قطر على الأقل مليمتر، نعطيها إبرة تسمى علميا إبرة الإباضة بالعربي، بالإنجليزي تريجر اللي هو بداية، بالفرنسي ديكلانشمون اللي هي الانطلاق. فإيش تتوقع الاسم العربي الدارج في المجتمع؟ إبرة إيش
أطفال
يسموها؟
عربي
لا، الإبرة اللي يسموها في لها اسم مشهور، يسموها الإبرة
ما
التفجيرية.
أعرف،
مرت عليك الاسم؟ مر عليك الاسم؟
لا أبدا
ما
ما
لك
مر
خبرة في
علي،
الموضوع للأسف، أخذناها من دولة مجاورة
لسه صغير عزيزي.
بدون يديكم الصحة والعافية. يسموها
ما
الإبرة
أعرف
التفجيرية، كانوا السيدة تمشي وفي شيء ينفجر في بطنها، الجريب ينفتح بشكل ناعم جدا الجدار وتطلع البويضة زي الملكة، ما في انفجارات في جسم المرأة. فأنا أكره كلمة الإبرة التفجيرية، نسميها إبرة الإباضة. قبل ما تخرج من كيسها البويضات نسوي عملية سريعة تسمى عملية سحب البويضات عن طريق المهبل والكترامة، تأخذ 5 إلى 10 دقائق. فالآن 36 ساعة عشان تشتغل إبرة الإباضة مع 12 يوم، دخلنا في الأسبوعين. البويضات نسحبها في المعمل، يكون الزوج جاء وأعطى عينة السائل المنوي، هنا الجزئية اللي جاء فيها الحقن المجهري، تحت المجهر يتم حقن نطفة منوية واحدة داخل كل بويضة عشان تتخصب. فالخطوة الحقن المجهري تاخذ حدود ساعة، احنا لينا كم؟ أسبوعين إلى الآن. والحقن المجهري كم؟ ساعة. بعد الحقن المجهري توضع البويضات المخصبة في جهاز اسمه الحاضنة أو الانكيوبيتر، تترك من 3 إلى 5 أيام حسب عددها، موضوع طويل، وبعدين نرجع مجموعة منها واحدة أو اثنين لرحم الأم، وإذا في زيادة نجمدهم للمستقبل. فالفترة الكاملة قد تصل إلى 19 يوم من بداية الرحلة إلى نهايتها. والمضحك في الموضوع أنه اسم الحقن المجهري يطلق على 19 يوم وهو يستغرق ساعة أو ساعة ونص بالكثير.
ماخذ حقه زيادة
هو ده،
الاسم.
فده الملخص. الاسم خاطئ، أطفال أنابيب. الحقن المجهري برضو غير دقيق، الاسم الأصح التخصيب الخارجي. الفترة 19 يوم تقريبا، 17 إلى 19 يوم، قد تقل قليلا وقد تزيد قليلا.
نعم جميل. إذا تسمح لنا دكتور أذكر الجميع لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال لي بالخاص أو عن طريق طلب الحديث مباشرة عبر المساحة. طيب جاتك واحدة يا دكتور، وأتوقع هذه أكيد مرت عليك، تقول لك يا دكتور أبغى توأم، كيف تجيب على هذا السؤال؟
يوميا يوميا كثير، والكلمة اللي يقولوها للأسف وتزعجني جدا يقولوا في خاطري توأم.
ليش تزعجك دكتور؟
مزعجة جدا جدا جدا. كل دراسة التخصص الدقيق في فرنسا وكندا وأوروبا تعتمد على الحصول على طفل واحد، حمل بجنين واحد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق رحم البشر يكفي الواحد، اتنين اتزاحموا اكتر من اتنين نبدا في المشاكل الكبيره. يقول لك اول مشكله في حول التوائم انه نسبه المضاعفات تزيد 50 الى 60% مضاعفات الحمل. ايش هي مضاعفات الحمل؟ مضاعفات الحمل منها الاجهاض، يخسروا الحمل كاملا او يخسر واحد التوامين. المشيمة المتقدمة ممكن يصير فيها نزيف وتحتاج عملية قيصرية. ممكن سكر الحمل، ضغط الحمل، البريكلامزي أو ما يسمى خطأ تسمم الحمل، والأسوأ من ذلك الولادة المبكرة وولادة أطفال خدج. إيش مشكلتها الكبيرة؟ إنه حيحتاجوا عناية مركزة لحديثي الولادة، وقد يخرج منها أطفال عندهم ضمور في المخ أو الرئة، يكون إنسان معاق عبء على أسرته، يدمر الأسرة كاملة وعبء على النظام الصحي كامل. حمل التوائم الاثنين ما في مشكلة، إذا جو أهلا وسهلا مرحبا بهم. مشكلتنا إنه الجهود المبذولة للحصول على التوأم اثنين، نسبة حصولنا على 3 أو 4 توائم كبيرة بشكل غير معقول. الحمل الـ3 التوائم نسبة المضاعفات فيه تصل إلى 90%. والموضوع اللي للأسف عندنا تلاقي الصور في الحسابات الانستغرام لأطباء شايلين 3 توائم وفرحانين في أوروبا، في أمريكا، في كندا، المركز يتقفل نهائي بالشمع الأحمر، تسحب رخصة الطبيب ويوقف عن العمل ويحاكم، لأنه 90% من الناس اللي يجيهم 3 توائم تجيهم مضاعفات قد تصل إلى الإعاقة الدائمة. فيكون يعني بدل ما يبذل مجهود كبير بحيث الحمل يكون واحد بالكثير اثنين، بيضر المجتمع كامل وبيضر السيدة وزوجها. فدائما أقول لهم 90% اللي يصير لهم مشاكل، هل تتوقع في أحد يصورهم؟ هل يجيبهم برنامج يصورهم قدام الناس؟ السيدة اللي بتبكي على أطفالها في العناية المركزة، عندهم تنفس صناعي، ضمور في المخ، صعوبة في التنفس، اللي أجهضت، هل أحد بيتقابل معاهم؟ فللأسف
لا
أغلب الإعلانات للتوائم الـ3 والـ4 والـ2 ويعتبروها معجزة إعلاميا وهي كارثة. ما حد بيدور على الناس اللي صارت لهم مشاكل. فهدف الطب الحديث عالميا الحمل بطفل واحد سليم حتى يكون حمل سهل وسلس، إذا جاء 2 مرحبا.
طيب جميل دكتور، ايش الطرق دكتور اللي تستخدمونها عشان كأطباء انه نقرب نسبة الحمل الى انها تكون توأم اثنين؟
لا احنا ما في، اللي يسوي كده غلطان جدا، وفي الدول يعني في اسكندنافيا في اوروبا يحاسب. اللي نعمله نتفادى حمل التوائم قدر الامكان. الآلية هي عدم تنشيط السيدات الشباب الا بتحكم شديد، او عدم تنشيطهم اطلاقا اذا دورتهم منتظمه، زي اللي تشوفه للاسف في الشديد في مقاطع فيديو كثير من اخصائيات وبعض الاستشاريين، وللاسف بتقولها بلسانها حمل التوائم حمل حرج وخطر وانصحكم الا تفعلوه، ولكن بسبب طلبكم ذلك انا حقول لكم طرق ممكن تساعد. يا ناس حرام عليكم يا ناس، بنت شباب تقول لها خذي حبوب رخيصه جدا زي الكلوميد ترفع نسبه حمل التوائم بشكل مره سيء، ولما تحمل بـ3 هي اللي تورط، ما حتلاقي مستشفى تقبلها ولو خسرت الحمل. فاحنا نعمل العكس، نحاول ننقل اثناء الحقن المجهري اطفال الانابيب للرحم جنين واحد او اثنين بالكثير، وما ننقل 3 اجنة الا في ظروف صعبه ومعينه جدا زي السيدات الكبيرات في السن. فالاجابه هي العكس مما نتوقع، كل مجهودنا لتفادي التوائم والحصول على حمل واحد سهل بسيط هين تولد بالسلامة وتروح هي وبيتها في أحسن صحة بأقل نسبة ممكن المضاعفات.
جميل جدا. طيب دكتور، هنا مشكلة تواجه فئة كبيرة من المجتمع، متلازمة تكيس المبايض أو الأكياس في المبايض، الفرق بين كل منها، وأعطيني نبذة تعريفية أيضا.
طيب، فرق شاسع بين التكيس أو متلازمة التكيس وبين أكياس المبيض. أكياس المبيض ممكن تكون أسهل. أكياس المبيض في عدة أنواع، قد تظهر وتختفي في حياة السيدة عشرات المرات وهي ما تدري. إذا ما وصلت حجم معين اللي يسبب ألم أو يسبب التفاف المبيض حول محوره، بتروح وتيجي ولا حد بيدري عنها. الأكياس الفانكشنال اللي يسموها الفعالة والفسيولوجية، الأكياس الدموية، بتظهر وتروح ممكن يعني عدة مرات في السنة، والست ما تعرف عنها، تختفي. لما تكبر قد تسبب مشاكل تحتاج إلى إزالة جراحية في أكياس معينة من المبيض اللي يكون فيها مثلا الشعر والأسنان، لازم تنشال دي، بتكبر ولازم إزالتها جراحيا. في أكياس الشوكولاتة اللي يسموها حقت بطانة الرحم المهاجرة، موضوع آخر. فدي مرضية بحتة، وأحيانا تكون ما لها أي مشاكل تختفي زي الفانكشنال سيست. خليها على جنب، خلينا في الموضوع الأهم والمستهلك تجاريا في المستوصفات بشكل رهيب جدا جدا جدا، وفي سيدات كثير ما ناموا الليل رعبا وغما كأنه كارثة، والتشخيص أصلا خاطئ. اليوم نزلت كم فيديو، أمس نزلت كم فيديو عن الموضوع ده. متلازمة تكيس المبايض ليست مرضا، إنما مجموعة من الأعراض يتم التعامل معها. أهم نقطة في الموضوع تشخيص المتلازمة. المتلازمة دي تشخص بالأعراض وليس بالتحاليل حقة المختبر، ما في تحليل لتكيس المبايض. وللأسف السيدة أول ما تروح مستوصف، الأخصائية اللي هي تسمى طبيب نائب، وعادة مؤهلها يسمى الماجستير سنتين نظري، على طول تكيس مبايض وتطلب لها 50 تحليل. أكثر تحليلين يطلبوهم الـ FSH والـ LH، اللي ما لهم أي علاقة بالتشخيص، وقفوا الكلام ده من 30 سنة على الأقل. التشخيص يكون كالتالي: عندنا 3 أعراض، يجب أن يجتمع 2 من الـ3 حتى نسميها متلازمة تكيس المبايض. أولهم سهل جدا، اللي هو صورة التكيس في التصوير التلفزيوني. يعني ممكن سيدة تجي وأقول لها مبيضك فيه تكيس، لو ما شرحت لها ممكن تقعد تبكي. إيش يعني تكيس؟ فاكرين قبل ربع ساعة تكلمنا عن الجريبات، عدد البويضات الشهرية اللي السيدة تجهزها حسب مخزونها. لما يكون عددها في المبيضين أكثر من 24 نسميها صورة تكيس المبايض في التصوير التلفزيوني، اللي هي Polycystic Ovarian Syndrome Picture on Ultrasound. إيش صورة التكيس؟ لوحدها بدون أحد العرضين الآخرين تعتبر علامة جدا جميلة وممتازة إنه السيدة دي خصبة جدا، مخزونها مليان، جسمها ما بيقتصد شهريا في عدد البويضات. فتخيل لما موضوع جميل مبشر إنك في قمة خصوبتك يحول إلى كابوس ورعب وبكاء في ليالي طويلة: أنا عندي تكيس. عشان نسميه تكيس يجب أن ينضم إلى هذه أحد الاثنين. إيش هي؟ الأولى يسموها عدم انتظام الدورة الشهرية، بالإنجليزي أوليجو أوفيوليشن أو أنوفيوليشن. إيش تعريفها؟ هو نزول الدورة الشهرية بشكل طبيعي أقل من 9 مرات في السنة. يعني لو 9 وصورة تكيس في السونار ما عندي مشكلة، نبحث عن سبب آخر لأنها أقل من 12 مرة في السنة. قد تكون زي ما قلنا ظروف نفسية، زيادة وزن متوسطة، أشياء كتير. فالتكيس، صورة التكيس في السونار مع عدم انتظام الدورة الشهرية، نقدر نسميها متلازمة تكيس الموبايل. الشيء الثاني اللي ممكن يكون يسميها متلازمة يسموها أعراض هرمون الذكورة. هذه برضها شرحها وتفصيلها للأسف يستغل كثيرا. إيش هي أعراض هرمون الذكورة؟ شيئين أساسية: حب الشباب والشعر الزائد. حب الشباب، في كثير سيدات اعتقدوا إنه بتجيهم حبة في الشهر أو حبتين في الوجه، الأكني، مع الدورة الشهرية، ويعتقدوا إنها هرمون ذكورة. لا، الموضوع اللي نتكلم عنه حب شباب الشديد، اللي زي المراهقين اللي وجههم كله حبوب دي، ودائم مو مع الدورة الشهرية بس، طول الوقت. السيدة في العشرينات أو في الثلاثينات وجهها كله حبوب، دي نقول إنها من هرمون الذكورة وتمشي مع متلازمة التكيس، وتسمى متلازمة تكيس المبايض إذا في أحد العرضين التاني. الشعر برضو، في سيدات تعتقدوا إن إذا في وبر خفيف أو شعرة أو شعرتين أو 3 مزعجتها تعتبرها هرمون ذكورة. لا، علامات هرمون الذكورة الزائد شوي تكون دقن وشنب، قريبة من دقن وشنب زوجها وأخوها. يكون عندها شعر في منطقة الصدر أو البطن، نفس المثلث اللي يكون عند الرجال. لازم نجتمع 2 من الـ3 حتى نسميها متلازمة تكيس الموبايل. ممكن حالات نادرة إنه تكون عندها دورة ملخبطة وهرمون ذكورة زايد بدون صورة متلازمة تكيس الموبايل برضه بدون صورة تكيس الموبايل في السونار برضه تسمى متلازم. نكمل ولا كفاية كده؟
جميل جدا. لا 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 تقدر تكمل دكتور.
طيب.
تفضل.
المشاكل في الموضوع ده إنه في العيادات الغير تخصصية في المستوصفات في المستشفيات التشخيص ده على طرف لسان كل أخصائية غير مؤهلة للتخصص الدقيق تقول للسيدة أنت عندك تكيس، تعمل لها تحاليل الـ FSH والـ LH اللي هي دي بطلوها من سنين طويلة من أكثر من 20 سنة، لم تعد تكتب في الكتاب. في أسطورة قديمة اليوم نزلت عنها فيديو إنه كان، وأنا فعلا لما كنت طالب طب قبل 20 سنة كانوا يتكلموا عنها إنه الـ FSH لازم يكون أكثر من الـ LH، وعندما تعكس الآية تكون متلازمة التكيس، وكانوا يسموها تكيس المبايض الكيميائي. دي بطلوها من زمان، وللأسف الشديد في سيدات تم تعذيبهم ذهنيا ونفسيا بوصمة التكيس وهم ما بيهم إلا العافية بسبب هرمونات يجب أن لا تقاس، الـ LH يجب أن لا يقاس ولا يطلب إطلاقا. وطبعا مصدر دخل جدا ممتاز للمستوصف إنه بيعيدوه كل شهر، تخيل كل شهر تيجي بعد لها التحاليل نطمن عليكي وانت عندك تكيس. المشكلة الثانية ايش حلهم للتكيس، وخاصة لما يكون عندها تأخر في الحمل يقولوا لها ننظم لك الدورة. جزء من تعريف التكيس الدورة الغير منتظمة اقل من 9 مرات في السنة، كيف ينظموها؟ ينظموها بمانع حمل. انا اعرف سيدات اتطلقوا لانه المسكينة خلوها على موانع حمل سنين، وهي مشكلتها بسيطة جدا قد تحل ب100 ريال ب6 شهور تحمل، وهي صرفت آلاف مؤلفة عشرات الآلاف على مدى السنين تحاليل وأدوية مكملات غذائية، وفي النهاية انتهت بالطلاق لأنه وصموها بأنها عقيم وهي في قمة الخصوبة وأمرها جدا سهل. تخيل ممكن تحمل ب60 ريال ب100 ريال بنسبة 80% ب6 أشهر بدون أي زيارات للمستشفى. خلينا نكتفي بهذا القدر وشوف إيش في الأسئلة الأخرى.
حزنتني دكتور الله
والله. شفنا الويل، شفت الويل يوميا 3 4 5 أزواج اتعذبوا سنين طويلة بسبب تشخيص خاطئ. يعني مثلا جاتني قبل أسبوعين واحدة عمرها 42 سنة التكيس يعتمد على مخزون مبايض عالي جدا، فغالبا في البنات ايش الشباب تمام. جاتني سيدة 42 سنة متزوجة لها سنة ما عندها عيال، دورتها غير منتظمة، ايش شخصوك في المستوصف؟ تكيس. يا جماعه 42 سنه طبعا طلعت باختصارا بعد كيس ادويه وتحاليل مكرره شهريا طلعت نقص حاد في المخزون عكس التكيس تماما.
نعم.
وضيعت سنه
يا الله 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 يكون في عونكم يا دكتور والله. اسال الله ان يرزق بالذريه الصالحه ان شاء الله كل محتاج. طيب دكتور، هل بما تكلمنا على تكيس المبايض هل للسكريات علاقة في ذلك أم لا؟
لا، هذه نقطة أخرى، وللأسف الشديد أنا بتابع حسابات كثيرة جدا من باب الفضول والحزن وما أقدر أتكلم. بيدعوا أنه أكل معين زي الدجاج وهرموناته السكريات لها علاقة مباشرة بتكيس المبايض، ويبيعوا أنظمة غذائية من 300 و400 ريال في الشهر، الحساب له 20,000 متابعة 40,000 متابعة. تخيل كم واحدة بتدفع شهريا، يعني الشخص صاحب الحساب ده يعني عايش عيشة ما شاء الله أو عايشة عيشة، تخيل المبلغ. إذا 10% من 20,000 دفعوا 300 ريال في الشهر للنظام الغذائي، تخيل المبلغ. تقول لي طب إيش السبب؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، الوزن الوزن الوزن. السيدة السمينة تنحف بس انتهينا، أكلت سكريات أكلت بروتينات، مهما أكلت نوع الغذاء ليس السبب إنما الوزن، فتخفيف الوزن هو الحل مهما كانت الطريقة. الكيتو جدا ممتاز، اللو كالوري جدا ممتاز، اللو كارب جدا ممتاز، الرياضة جدا ممتاز، كلها مجانية ورخيصة وللصحة العامة أفضل من أي شيء. لا يوجد أي نظام غذائي معين ضد التكيس، هذه كلها تجارة، وللأسف بيبيعوها بكميات رهيبة في جروبات ومكملات غذائية، شيء ما تتخيله، بزنس رهيب كله على إيش؟ على سوء تفاهم. السمينة تنحف،
الفاضي فعلا.
عشان فعلا السمينة تنحف تلاقي أمورها تتحسن بشكل دراماتيك، يعني ترجع الدورة وتلاقيها حملت. وبعضهم مو لازم 40 50 كيلو، أحيانا محتاجة 15 كيلو. فبكل بساطة طبعا أنا ما أقدر أعطي نصائح عامة على جمهور، هذا السؤال كثير يقولوا لي يا دكتور طب ليش ما تفصل في التوعية كيف نتعامل مع تكيس المبايض. المشكلة إنه كل سيدة تحتاج شرح مفصل على حالتها حسب ظروفها، ثلث ساعة إلى نص ساعة، أحيانا أوصل معهم ساعة في العيادة عشان الفكرة توصل. فتخيل لو قلت كلمة ما تناسب صالحة تناسب سميرة، وصالحة نفذتها وجابت العيد، يكون تشخيصها غلط، شخصت نفسها بنفسها على كلمتي ومشيت على كلام غير صحيح، وفي النهاية صارت خسارة. فتوجد طرق كثيرة للتعامل مع تكيس المبايض. السمينة تنحف، هذه سهلة جدا للجميع، والنحيفة لها حلول أخرى.
نعم، هذه نقطة فعلا جدا مهمة دكتور، أن التشخيص اللي تشخص به المريض مو يعني ينطبق على مريض آخر ولو كانت نفس المشكلة، لكل شخص تختلف
بالضبط. ودائما اللي لاحظ
التشخيص.
تعليقاتي
نعم
ترى هذه حاجة مزعجة، كثير يتهموني يقولوا لي أنت تبغانا نجيك في العيادة. لا تجوني العيادة، في غيري كثير متخصصين روحوا لهم في كل المملكة، أطباء تخصص دقيق بشهادات ممتازة. أنا ما أقدر أعالج أحد عن طريق تويتر أو تيك توك أو انستغرام، تتفق معايا؟
أكيد بالطبع، في تحاليل، في كشفات، في سجل طبي سابق، تحاليل أجرتها أعراض أمراض
كلها
قابلة
مع بعض،
للفحص،
ارسلوا لي
ففي الموضوع
تحاليل،
المنطقي.
يسألوا سؤال واحد سؤالين، اديني نصيحة. لا ما اقدر انصحكم، ما اقدر
إيه
انصح
مسؤولية هذه دكتور.
إيه بالضبط، لازم صورة
إيه
كاملة
دكتور
من جميع
بندر قال
النواحي.
بعدين، فعلا فعلا الله يكون في عونك يا دكتور. طيب هنا دكتور سؤال من أحد المستمعين، تقول ما سبب ضعف التبويض عند انتظام الدورة الشهرية؟
طيب هذه كارثة ومأساة كبيرة جدا للأسف الشديد. أنا يعني كنت أتكلم باحترام شديد، الآن ما عاد عندي احترام ليهم. أخصائيات المستوصفات اللي هي طبيب نائب مؤهل ماجستير سنتين في أغلب الأحيان، اخترعوا الغباء ده اللي اسمه ضعف الإباضة. الإباضة ليست ضعيفة أو قوية، الإباضة تحدث أو لا تحدث، يا في يا ما في. فاللي تنزل دورتها في الشهر بدون أدوية يعني الإباضة تمت. لا توجد أي طريقة لنزول الدورة الشهرية غير إتمام الإباضة، يعني إنه طلعت الجريبات الصغيرة، جسمها أفرز الهرمون الكافي ليتم اختيار الجريب المهيمن اللي يسموه الدوميننت فوليكل. الجريب ده يسبق الباقين، يكبر، ينفك بسبب هرمون الإباضة اللي يفرزه المخ، وتطلع البويضة، ما يصير الحمل، تنزل الدورة. لا يوجد أي تفسير آخر لذلك. فتلاقي المسكينة راحت للأخصائية، كيف تجيبها 20 زيارة، تقول لها تبويضك ضعيف وبويضتك صغيرة. الكلمة دي أكرهها كره شديد، لأنه شفت أسر اتدمرت بيها، ناس ضاعت أعمارهم وصرفوا عشرات الآلاف أو آلاف مؤلفة في زيارات مكررة للمستوصفات على الكلام الغبي ده. لو أعتذر منكم على الانفعال، بس صراحة شفت أهوال كثيرة في 10 سنين من ده الموضوع، من الكلام الغير منطقي والغير علمي إطلاقا. التبويض يحدث أو لا يحدث، والدورة نتيجة الإباضة، ولو قالوا ده الكلام ما عرفوا يجيبوهم 20 زيارة في العيادة كل مريض عشان يدوها أدوية ومكملات. والبويضة إذا يتكلموا عنها، البويضة خلية لا ترى بالعين المجردة، كحتى يعني ككلامهم من أصله علميا غلط. إحنا نشوف الجريب أو الفوليكل، كفاية كده.
فعلا واضح. اي واضح دكتور، شكرا
واضح
لك على
إني
الاجابه
مقهور من
والحقيقه
الموضوع
انك
ده.
انفعلت. اي واضح جدا، الله يكون في عونك، وان شاء الله تكون يعني يكون هذا منبر يوصل هذه الرساله، انه مش كل شخص يعطي، او لا تسلم نفسك لكل شخص الا اذا كان مختص.
للأسف
شكرا على
كثير
هذه
جدا.
الرساله دكتور. طيب دكتور، خلينا، هي نقطة ذكرتها ولكن أتمنى أن ترجع تعيدها بحيث أن توصل لأكبر، بما أن عدد المستمعين الآن زاد. من هو الطبيب المختص في هذه الحالات؟ أنا أروح لمين؟
دي
دكتور
نقطة.
بندر قاعد يقول طبيب مختص، مش مستوصف. مين هو الطبيب المختص؟
طيب هذه نقطة اتكلمنا عنها كثير في تويتر وعارضت ناس كثير. الأغلب المتوفرين في المستوصفات، وللأسف بعضهم طلعت لهم سمعة عجيبة، بيقولوا كثير حمله عندها. الإجابة العلمية أن الحمل عند الأخصائية لو تركتهم في حالهم كانوا حمله، يعني تدخلها ضياع وقت ومال بدون داعي، لو تركتهم كانوا حمله. طيب هل استشاري أمراض النساء والولادة إذا أنا بعترض على الطبيب النائب أو المقيم، اللي هي درجات الأطباء؟ بالمناسبة أنا في تغريدة وصلت 3 مرات غردتها، وصلت 1,000,000 إمبريشن، طلعت لـ1,000,000 شخص وطلعت ترند 3 مرات عن مراتب الأطباء. عشان نفهم الطبيب المناسب لازم نفهم أن الأطباء ليسوا سواسية. على حسب المؤهل العلمي وبعده الخبرة المبنية عليه، الطبيب يبدأ بامتياز، يصير طبيب مقيم، يصير طبيب نائب، نائب أول. هذا طبعا تصنيف في السعودية، كل دولة لها تصنيف مختلف. النائب الأول يصير استشاري، والمرحلة الأخيرة استشاري التخصص الدقيق. فإجابة سؤالنا، تأخر الإنجاب من صلاحيات في رأيي ورأي كل زملائي في التخصص من صلاحيات استشاري التخصص الدقيق. يعني حتى لو كان طبيب استشاري أمراض النساء والولادة، المفروض لا يتدخل في مشاكل تأخر الحمل. تقول لي ليش يا أخي، ما دام هو استشاري؟ أقول لك مثلا في بداية الحديث قبل ساعة وربع تقريبا، لما عرفت بنفسي قلت عن برنامج التدريب اللي اسمه البورد أو الزمالة، 5 سنوات، وبعدين التخصص الدقيق 2 سنين. كم تتوقع أو يتوقع المشاهدين المستمعين وقت اللي يتدرب فيه أثناء البرنامج في التخصص الدقيق التأخر الإنجاب خلال 5 سنوات نمر عليها؟ كم تتوقع نمر عليها في 5 سنين؟ شهرين. فهل تكفي الشهرين إني أشخص وأعالج في شيء يحتاج 2 سنين على الأقل؟ أنا سويت 4 سنين فرنسا وكندا، بس هذا يعتبر استثناء، ما هو القاعدة. القاعدة 2 أو 3 بالكثير. فهل الشيء اللي يحتاج 2 سنين من التدريب المقنن والدراسة والأبحاث والعمليات والتصوير التلفزيوني، أنا سويت 4,000 مرة تصوير تلفزيوني أثناء 2 سنين حقت كندا، هل تغنى عنها 2 شهرين؟ أنا أعتقد لا، بدليل أنه أساتذتي بروفيسورات في كلية الطب في جامعة الملك عبد العزيز درسوني ودرسوا أجيال، لما جيهم حالة تأخر الحمل هل بيفتي ويعالجها؟ هذا بروفيسور جامعي درس أجيال 40 سنة. لو كان شايف أنه صحيح الاستشاري البروفيسور في الجامعة في كلية الطب عريقة يعالج، ما كان رسلهم لي والزملائي في التخصص الدقيق، وإحنا طلابه اللي درسنا قبل 15 سنة. فلما يجي أخصائي بـ2 سنين وبيعالج، كل اللي نشوفه كوارث، واللي حمله لو تركهم كان حمله. إجابة طويلة جدا لسؤال قصير.
لا أبدا ولا يهمك، أهم شيء توصل الرسالة دكتور، سواء كان بشكل مسهب أو لا. طيب هنا دكتور السؤال يقول لك، ما هو الحمل الكيميائي وأسبابه؟
طيب الحمل الكيميائي، مراحل الحمل هي التالي. أول مرحلة التخصيب، زي ما قلنا التخصيب يحصل في قناة فالوب لما تدخل نطفة منوية في البويضة. هذه تحولت من بويضة إلى نطفة إلى بويضة مخصبة، تبدأ في انقسام تتحول جنين. هنا أول جزئية، في اليوم 5 بمعجزة الخالق سبحانه وتعالى الجنين ده يخرج من قناة فالوب ويروح بطانة الرحم، تجويف الرحم، يصير له حاجة يسموها الإمبلانتيشن أو الإنغراس. الإمبلانتيشن يبدأ يدخل يحفر حفرة ويغطي نفسه داخل جدار الرحم، ويبدأ ينمو يطلع هرمون الحمل. هرمون الحمل ده لما يوصل الجنين حجم معين، نسوي التحليل، يكون ظهر في الدم أولا وانتو بكرامة في البول ثانيا. لما يطلع الهرمون ونقيسه صار حمل نسميه. هل شفنا شيء في الألتراساوند في السونار؟ الرحم شكله فاضي لأنه الجنين ما زال ميكروسكوبي صغير جدا، قد يكون ربع سنتي نص سنتي أو أقل، فيظهر فقط تفاعل كيميائي في التحليل، هرمون الحمل إيجابي. تطلع السيدة وأنتم بكرامة لما تسوي تحليل البول خطين، أو تروح التحليل يقولوا لها تحليل الدم إيجابي، أو تسوي الرقم يطلع رقم، نقول لها ألف مبروك أنت إيش؟ حامل. تمام؟
حامل. نعم.
هذه سميناها الحمل الكيميائي أول مرحلة. المفروض أنه نتركه في خلال شهر، لما حدود يكون الحمل عمره 7 أسابيع 8 أسابيع تقريبا، يتحول من الحمل الكيميائي للحمل العيادي أو السريري أو الكلينيكي. ببساطة شديدة تجينا العيادة نحط لها الألتراساوند، نشوف ما شاء الله تبارك الله المفروض نشوف شيء يسمى جستيشنال ساك أو كيس الحمل داخل الرحم، والمفروض يكون في شيء اسمه الجنين، حاجة صغيرة كده طولها سنتي ونص سنتين، والمفروض نشوف فيها نبضات القلب. لو شفنا الأشياء دي نسميه حمل سريري أو حمل كلينيكال أو حمل عيادي كما يسمى. والمرحلة اللي بعدها إنه يستمر ونوصل لمرحلة الولادة. فتعريف الحمل الكيميائي زي ما قلت اللي يبان في الدم ولسه ما شفنا شيء. أكبر سبب لحدوثه وعدم تكونه أكثر من 50% من الحالات تعزى إلى ضعف أجنة بني آدم. إيش معناها؟ معناها إنه بني آدم، أو تفسر بطريقة أخرى إنه البشر من أقل مخلوقات الله سبحانه وتعالى خصوبة. في كثير يقولوا غير صحيح أو غير لطيف مقارنتنا ببقية الثدييات، ولكن المثال أعتقد أنه معقول. نسبة تخصيب القطط والأرانب 80%، وإحنا قلنا البشر 15%، القطط والأرانب
80%. نعم.
مو قلنا البشر الأنثى البشرية تطلع بويضة واحدة، القطط والأرانب بيطلعوا 6 7 8. جودة أجنتهم 70 80% تكمل، أجنة بني آدم 50% ما تكمل. ليه؟ الله خلقنا كده. الصبغة الوراثية تكون فيها مشكلة، البويضة فيها مشكلة، النطف فيها مشكلة. فأحيانا كثيرة السيدة تتخصب البويضة وتزرع بس ما توصل حتى لمرحلة تقفل، انتهي الحمل والجنين يوقف نموه قبل حتى ما نشوف تحليل الدم. ففي أغلب الحالات اللي نشوف فيها حمل كيميائي ما يكون لها سبب إلا إنه ربنا خلق بني آدم غير خصب. فكثير سيدات يجوا زعلانين، أنا جاني حمل كيميائي مرتين، هل يعتبر إجهاض؟ مدارس كثير في الطب ما تعتبره إجهاض أصلا، لازم الإجهاض يكون شفنا كيس داخل الرحم، كيس حمل، في بيبي ما في بيبي، في قلب ما في قلب، حتى نسميه إجهاض. فإجابة أخي مرة أخرى مطولة، أرجو أنها تكون كافية.
بالتأكيد كافية وافية دكتور. طب دكتور، بما أنك ذكرت الأجنة، في حاجة في 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 هذا المجال تسمى تجميد الأجنة. أدري أني طولت عليك.
لا لا تفضل، أنا ما عندي مشكلة، خذوا ساعة حتى لو بقي واحد يسمعنا أنا مستعد أكمل معك.
والله لا أسئلة متتالية على الخاص، لكن قاعد أحاول أنتقل لما يناسب الوقت يعني.
أنا ما عندي مشكلة. جالسين نجلس معك. إيش السؤال عن تجميد الأجنة؟
طيب الدكتور، تجميد الأجنة كلمنا عن
طيب.
عن التجميد.
تجميد الأجنة تجمد في حالتين. الحالة الأولى لما نسوي حقن مجهري، زي اليوم كانت عندي واحدة السيدة شابة مخزونها جدا ممتاز، طلعت بويضات كثير. بويضات كثير يعني إيش؟ يعني كان في جريبات كثير، والجريبات تفرز الهرمونات الأنثوية الاستروجين وما إلى ذلك. فلما تزيد كمية الهرمون بشكل كبير تدخل السيدة في شيء اسمه متلازمة فرط التنشيط. فلما نبدأ فيها طبعا مضاعفاتها كبيرة، فأهم طرق الحفاظ على السيدة من مضاعفات فرط التنشيط عدم إرجاع الأجنة. طب يا أخي دفعنا مبلغ كبير وأخذت إبر أسبوعين وسوت عملية سحب، إيش حنسوي بالأجنة اللي تخصبت؟ نجمدها. متى نرجعها؟ بعد ما السيدة تتعافى، مبايضها ترجع لحجمها الطبيعي، تروح الأعراض. فتجميد الأجنة وسيلة لحفظها لما تكون السيدة جاهزة للنقل. هذا الشيء. الشيء الثاني، تجينا سيدة أخرى ما شاء الله تبارك الله عندها 14 جنين،
كم واحد حنرجع في بطنها؟ احنا ما قلنا الطب هدفه حمل بجنين واحد، ايش الحل؟ نرجع واحد واثنين ونجمد الباقي. زمان قبل ما يكتشفوا تقنيات او يطوروا تقنيات التجميد كان يرجع واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة والباقي ايش يسووا فيه؟ يرموه. فتجميد الاجنة للسيدات اللي عندهم اجنة كثير يعطيهم فرصة يحملوا بدون ما يمر بمرحلة التنشيط 14 يوم مع عملية سحب البويضات ويتخطوها الى مرحلة نقل الاجنة. تجهيز الرحم لنقل الاجنة سهل جدا ورخيص جدا، اقل من ربع التكلفة، ما يحتاج له ابر، ما يحتاج له تخدير، ما يحتاج له ولا شيء. فالتجميد اختصارا بعد الشرح طريقة لاعطاء السيدات فرص اكبر للحمل في حال وجود اجنة كثير.
جميل جدا دكتور. هنا سؤال أجبنا عليه، تقول أنا أختي سوت سونار وطلع التكيس عندها صغير مرة وعطتها مكمل واستمرت عليه شهر، هل المكمل يعالج التكيس؟
الكلمة العامية اللي نسميها خرطي. المكمل الغذائي.
أنا كنت أجاوب عنك دكتور لكن أيوة. قلت لا خلاص.
المكمل الغذائي أنا أتكلم زي ما يقولوا رجل علم يعتمد على الأبحاث العلمية المقننة والواضحة وليس الأهواء والمزاجات والأبحاث الضعيفة والمغشوشة. المكملات الغذائية ما في أي بحث علمي مقنن محترم يقول إنه لها أدنى فائدة. كل المتوفر أبحاث نشرت في مجلات تغذية ليست مجلات علمية طبية أو لها علاقة بتأخر الإنجاب، فما في أي دليل إن لها أي فائدة أو قيمة أو أي تأثير. في أغلب الأحيان بيعها تجاري وبتلاقيها بأسعار جدا عالية من 600 ل 700 ل 800 ألف ريال في الشهر، والأسوأ عندما تصرف للزوجين. فلا، لا هي حل ولا هي علاج. ودائما لما من باب السخرية لما أكون مع الطلاب بقول لها مثلها مثل شرب الشاي بالنعناع.
جميل جدا. طيب دكتور بما أننا أجبنا عليها فخلينا نختمها، تقول إذا بحلل عن التكيس إيش أسوي؟
لا يوجد تحليل التكيس. التكيس أعراض وسونار صورة تلفزيون. وهذا الكلام اللي بكرره دائما أقول لهم، إلا يقول لك تكيس واطلب تحليل دم اهرب منه هروبك من النار. تعرف إنه شخص طبيب أو طبيبة على الستايل القديم اللي انتهى من 30 سنة ما عنده أي فكرة على الموضوع، والضرر المادي والوقتي والنفسي منهم كبير، غالبا شخص غير مختص، وبنشوف استغلال مادي كبير جدا، إعادة للتحاليل كل شهر، علاج لأمور ما لها داعي، والله المستعان.
فعلا الله المستعان. تقريبا وصلنا إلى النهاية دكتور. حاب تقول كلمة، توصل رسالة، تطرح جزئية ترى أن من المناسب طرحها، تفضل.
والله بس الملخص أنه تأخر الحمل لا تتجهوا للناس الغير مختصين. الأمور للأسف الشديد في المستوصفات، والناس الأطباء كثير لا يعرفوا حدودهم، وزي ما أقول للطلاب لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. هو نيته طيبة، يعتقد أنه بيعمل الشيء الصح، يعتقد أنه بينفع الناس. المشكلة والناس برضو مؤمنين به، والمحصلة النهائية أنه في ناس بيجونا بعد ما فات الأوان. في ناس بيجوا 20 سنة أمرهم كان جدا جدا سهل. تخيل واحدة كان ممكن تحمل وتجيب عيال متلازمة تكيس المبايض بدون إباضة ب 120 ريال بدون أي مشاكل، دواء رخيص جدا. ولما تجيني بعد 20 سنة زادت على 42، مخزونها صار قريب من الصفر، وأقول لها ما عندك أي فرصة، حتى أطفال أنابيب حقن مجهري ما أقدر أسوي لك. تخيل موقفهم. هذا الشيء اللي الناس يعتقدوني أبالغ أشوفه بشكل أسبوعي، بشكل يومي أحيانا، الفترات من 5 إلى 20 سنة.
ما شاء الله تبارك الله.
الناس اللي ضاعت أعمارهم ورجال بكيو. فأعطيكم العافية، أشكركم جدا على الفرصة، وموجود أنا في أي وقت.
الله
يسعدك. وإذا تبوا تسهروا نسهر معكم.
الله يسعدك، شرفتنا ونورتنا دكتور. طيب وها نحن ذا نصل للختام، وقد كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن الإنجاب ومشكلاته، ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا معه برحلة علمية جميلة فعلا، واستفدنا منه الكثير. فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم دائما، راجئين وآملين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر. فشكرا بصدق لك دكتور بندر على ما تفضلت به من علم علينا خلال هذا اللقاء.
يعطيكم الصحة والعافية، ونشكركم مرة أخرى، وتشرفنا وتحت أمركم دائما. وعلى قولهم بون ويكند، نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله
بإذن الله علينا وعليك. وحاب أنوه برضه على نقطة، دكتور بندر عنده محتوى في تيك توك، في تويتر، وعلى فكرة المحاور هذه أنا استوحيتها من وسائل التواصل الدكتور بندر. شكرا دكتور بندر على هذه الرسائل والنصائح اللي تحاول توصلها للمجتمع.
يعطيكم العافية.
وثيتا تشكر بصدق كل من حضر وسأل وتساءل وداخل معنا وأنصت لنا، ونجدد شكرا للدكتور بندر على حضوره معنا هذه الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين على حضوركم. مستمعين الشغوفين بالعلم، نراكم في لقاء آخر. إلى اللقاء إن شاء الله، استودعتكم الله،
وتصبحون على خير. كمان
تصبحون على خير.